بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الدرس السابق أن الماديون قالوا بأن الظواهر الموجودة في هذا العالم والعلاقات الموجودة بين مختلف الأمور في هذا العالم هي بالحقيقة علاقات مادية محضة، ولا يوجد فاعل مختار مريد في هذا العالم. في نهاية الدرس السابق أشكلنا عليهم بهذا الإشكال وهذا اللازم الباطل، وهو مع القول بعدم وجود الفاعل المختار كما تقول النظرة المادية، وأن هاي الأمور الموجودة في هذا الكون كلها تفاعلات المادة، هذا القول يستلزم سقوط القيم الأخلاقية والمعنوية وسقوط المبادئ. لماذا؟ لأن القيم الأخلاقية، هذا بحث بالأخلاق، قائمة على الاختيار. القيمة الأخلاقية المعنوية قائمة على وجود الاختيار، يعني أنت هناك مال حرام وهناك مال حلال، أنت مختار، مختار، عندك اختيار، إما تأكل من هذا المال أو تأكل من هذا المال، عندك اختيار. فإذا مع اختيارك ومع قدرتك على أكل الحرام، عندك اختيار وعندك قدرة، تركت الحرام وأكلت المال الحلال مع قدرتك على أكل الحرام. هاي الأخلاق يعني قائمة على الاختيار، القدرة على الفعل الطرف الآخر تتركه وتفعل طرفا آخر لإيمانك بأنه أحسن، أحسن من هذا الطرف أفعله، أقوم به، أعمل هذا العمل. فالأخلاق والقيم الأخلاقية قائمة على وجود الاختيار والإرادة عند الإنسان. فإذا انتفت الاختيار وانتفت الإرادة كما يقرر الماديون أنه لا يوجد في هذا العالم إلا التفاعلات المادية، يعني أنت جسمك يتفاعل مع هذا الأكل سواء كان هذا الأكل حلالا أو حراما، يأكله يستفيد منه، يذهب إلى الخلايا وإلى الدم وتعيش يعني. فبعد ما يفرق هذا الأكل جاء من حلال أو من حرام إلى آخره يعني. فهذا بالحقيقة القضية تستلزم سقوط القيم والمبادئ، فيكون كنا احنا بعد مجبورين أنه أنا أكل حرام أكل حلال، أفعل هذا الفعل أفعل هذا الفعل، بعد هنا لا واحد يجي يقول هذا الفعل قبيح هذا الفعل حسن، يسقط الحسن والقبح أصلا. والحسن والقبح يعني حسن العدل وقبح الظلم، هذه القضية، هاتان القضيتان يستند عليهما علم الأخلاق كله، علم الأخلاق كله ينبع من هاتان، من هاتين القضيتين، أن هناك حسن وعدل وهناك ظلم وقبح، والأخلاق تترك هذا وتفعل هذا، فينبع علم الأخلاق كله من وجود الاختيار عند الإنسان ومن وجود الحسن والقبح في الأشياء. مع القول بهذا القول المادي أن الأمور كلها تفاعلات كيميائية ومادية وفيزيائية، فتسقط كل هذه الأمور وتسقط كل هذه القيم. ومن هنا في علم الكلام عندنا مذهبان، مذهب المجبرة ومذهب المفوضة والأمر بين الأمرين. عندنا ما أدرس من هو القائل بالجبر، ينسب إلى الأشاعرة، هم قالوا الأشاعرة، فعلا هذا بعد تحتاج إلى مراجعة، يعني أنا شخصيا لم أتأكد من نسبة إلى هذه الطائفة أو هذه الطائفة، ولكن يوجد مذهب يقول بأننا مجبورون على أفعالنا، يعني مثلا عندما أقوم بشيء يقولون الله أراد ذلك الشيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أكو يعني آيات قرآنية وبعض يعني المفاهيم الإسلامية بالقرآن بالسنة يمكن أن واحد يمكن أن يستدل بها أو يأتي بها شائدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن كل شيء يقع بمشيئة الله، فبعد إحنا مجبورين بهذه الأفعال التي تصدر منا. فسمي أصحاب هؤلاء يعني أصحاب هذا المذهب وأصحاب هذه الرؤية بالمجبرة، أنه يقولون بالجبر في الفعل الإنساني. قلنا في درس سابق أن بعض المذاهب يعني وبعض الرؤى الدينية مثل الجبر مثل التفويض نشأت لعله أحد مناشئها هو النزاعات السياسية الموجودة اللي حصلت في بعد النبي صلى الله عليه وآله. فمثلا مذهب المجبرة نشأ تقريبا يعني القول بالجابر والمجبرة نشأ في عصر الدولة الأموية. الدولة الأموية يعني روجت من الناحية السياسية هذه الدولة، لم تمنع هذا المذهب، يعني أطلقت العناد لأصحاب هذا القول، لأصحاب هذه الرؤية، خلتهم يقولون ما يشاءون. ليش؟ أحد تفسيراتها طبعا يقولون لأن هذه الدولة منحرفة، يعني تفعل أمور خلاف الدين خلاف الشارع. هاي الدولة الأموية معاوية أو الذين أتوا بعد معاوية يزيد وغيره، فإذا هذا القول المجبرة والجابر هو يخدمهم. ليش؟ لأنه سوف يرفع عنهم العتاب مال الأمة. يعني هاي الأمة عندما تقول لماذا فعل كذا، لماذا هذا فعل كذا، الوالي فلان لماذا فعل كذا، فلامتصاف يعني غضب الأمة وغضب الجمهور يخلون فد مقولة دينية بالمجتمع تخدم هاي الرؤية، تخدم رؤية الانحراف الذي تتصف به هذه الدولة وجهاز الحكم عندهم. فقالوا بالجبر، يعني أكو علماء قالوا بالجبر، هم روجوا لهذا الرؤية، يعني أطلقوا العناد لهؤلاء العلماء، هؤلاء يعني اللي كان في ذلك الزمن، قالوا بالجبر وأننا مجبورون على أفعالنا. يعني عندما مثلا يسأل يزيد مثلا أو يسأل واحد من أقطاب الدولة الأموية يقول الله أراد كذا، الله أراد كذا، لو ما تشاءون إلا أن شاء الله، فالله الله يريد هذه الأمور، الخليفة ظل الله في الأرض، وهكذا. يعني مقولات دينية تقع في خدمة السياسة. ولذلك يعني حقيقة هذه المسألة سيالة في كل زمان أيها الأخوة، يعني عندما يقع الدين فريسة للسياسة، يعني الساسة عندما يشوفون أكو فد مقولة دينية تخدم مصلحتهم، هاي طبعوها ويروجوها ويفتحوا لها المؤسسات. وعندما يرون مقولة دينية في ضد مصلحتهم، لا هذه تكبت وتقمع وهكذا. فتشوفون إذا تقرؤون التاريخ السياسي للأديان كلها طبعا، مو بس للدين الإسلامي، تشوفون أكو مقولات تصعد زمن وتنزل في زمن آخر، تجد لها مثلا تجد من يتبعها في زمن وتجد أنها مجموعة في زمن آخر. السبب لا كثير تجدون السبب هو السياسة، أن الجهاز الحاكم يخدم هذه المقولة فتنتشر، يقمع هذه المقولة فتخبط وهكذا. وضربنا أمثلة كثيرة، يعني احنا من جملتها مثلا على سبيل المثال، يعني احنا نذكر مثلا الآن مثلا في الجمهورية الإسلامية مثلا قائم نظام ولاية الفقيه، صحيح؟ نظام ولاية الفقيه مسألة دينية، يعني مسألة عادة إلى الفقه الإمامي وإلى الفقه وإلى الأحكام الفقهية، أن الفقيه في زمن الغيبة الكبرى هل له صلاحيات محددة، هل له صلاحيات مطلقة، المهم دائرة الصلاحيات ما هي، هذه مسألة فقهية دينية لها أبحاثها المستقلة، لها كتبها المستقلة. ولكن تشوفون الآن مثلا أن مسألة ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية أخذت مدى واسع، أكو مؤسسات وأكو يعني دور نشر وأكو باحثين كثيرين مفكرين كثيرين كتبوا في هذه المسألة، في مسألة ولاية الفقيه. الآن كم كتاب يصدر في إيران مثلا في هاي السنين الماضية والآن، يعني كثيرة، بينما لم مثلا في النجف لا هم أكو هناك حوزة علمية مثلا، لا تجد مثلا بحث ولاية الفقيه مثلا أخذ هذا المدى الواسع. ليش؟ لأنه هناك ما مصدمين بالحالة أنه يحكمون الحكم لهم مو لهم، يحكمون بلد ما مصدمين، فليست مسألة ابتلائية عندهم، صارت هنا مسألة ابتلائية، وأن النظام قائم على هذه المقولة، فلا بد أن هذه المقولة ينظر لها وتكبر. فانتشرت ما شاء الله الآن يعني أبحاث ولاية الفقيه وأبعادها وماذا فعله السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه وغيرها، انتشرت انتشار كبير. هذا أكو بعد سياسي، لأن أكو نظام قائم عليه من الناحية السياسية وهكذا. فالمسائل الدينية يعني دائما أو غالبا يعني تقع ضمن البعد السياسي، فتشوفون تصعد وتنزل، زمن تصعد زمن تنزل. من جملة هاي المسألة مسألة الجبر في مذاهبنا الإسلاميين المجبرة. طبعا الجبر نسبة إلى الأشاعرة، يعني هذا نسبة إلى الأشاعرة، أما البحث الحقيقي أن الأشاعرة فعلا يقولون بالجبر، يعني حقيقة هذا عائد إلى أنه واحد يبحث يكون في كتبهم أنه فعلا ذول قائلين بالجبر أو لم يقولوا بالجبر، وإنما بعض كلامهم يدل على الجبر، بعض كلامهم يلزم منه الجبر. هذا بعد بحث يرجع إلى الباحث يعني يثبت من قال بالجبر. المهم أن الجبر، هذا الجبر عند الإسلاميين، ذول الماديين عندهم جبر مادي، مو جبر ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا ما تشاءون إلا أن تشاء المادة. يعني إذا الماديون يقولون بالجبر المادي، يقولون هاي تفاعلات مادية لا يوجد فيها فاعل مختار، فإذا تسقط القيم، لا حد يسألنا لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، ها هذا ينبغي وهذا لا ينبغي. لا لا، بعد هذا كله يسقط، ينهار هذا النظام الأخلاقي. بعد هي المادة تفعل فعلها أوتوماتيكيا ديناميكيا، ولا يوجد اختيار في المادة. المهم، ففعلا يقول يعني الشيخ يقول: وكلنا نعلم، في آخر سطر من الصفحة 120، وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية وإنكار القيم. وأخيرا، فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة، وذلك لأن هذه العلاقات لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب، يعني علاقات العلة الطبيعية والعلة المعدة بس مع الماديات. وأما مجموع المادة نفسها، يعني نفس النظام المادي هذا كله جمعان، فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية ومما وراء الماديات. هسه هذا انتهى الدرس، الدرس 15 في المادية الديالكتيكية، عرض ونقد. هذا أيضا تكملة لنقد الرؤية المادية للعالم. الآن في الدروس السابقة أخذنا، يعني تعرضنا إلى الرؤية المادية بشكل عام، أن هناك رؤية مادية للعالم في قبال الرؤية الكونية الإلهية، وهذه الرؤية المادية لها أسس ولها أصول تستند عليها. من جملة هذه الأسس والأصول أن المادة تساوق الوجود، أن المادة أزلية وأبدية، أنه لا يوجد ظواهر في الكون إلا الظواهر المادية، أنه لا توجد غاية للكون لأنه لا يوجد هناك فاعل مختار، وهكذا. هاي الأسس مال المادية بشكل عام. ولكن داخل المذهب المادي هناك مذاهب أخرى تختلف، بعضها يختلف عن الآخر، كلها تؤمن بالمادية، أنه لا يوجد إله، لا يوجد عالم مجرد، لا يوجد أي شيء خارج المادة والماديات. هذه النظرة المادية بشكل عام. ولكن داخل هذه النظرة، داخل دائرة المادية، يوجد هناك اتجاهات مختلفة في المادية نفسها. كما الآن مثلا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد، صحيح، يعني التوحيد، ولكن داخل التوحيد عندنا اختلافات. فترى مثلا من يقول مثلا أن الصفات عين الذات، من يقول أن الصفات زائدة على الذات، هذه كلها داخل دائرة التوحيد أن الله واحد، ولكن نظرة التوحيد تختلف من فئة إلى أخرى، من رؤية إلى أخرى. الماديين هم كذلك، هاي المادية دائرتهم التي تجمعهم، يقولون العالم مادي لا أشكال في ذلك، ولكن تفسير هذه المادية، تأسيس لهذه المادية، النظرة لهذه المادية فيها اتجاهات مختلفة. هنا بالحقيقة يتعرض الشيخ إلى نظرتين مهمتين من النظرات الموجودة في المادة والماديات. النظرة الأولى هي المادية الميكانيكية، والنظرة الثانية هي المادية الديالكتيكية. احنا كلامنا الان يعني في هاتين النظرتين، وسوف ينفرد الكلام في المادية الديالكتيكية طبعا لان هي المهمة، ولكن نأخذ ما هي المادية الميكانيكية وما هي المادية الديالكتيكية. المادية الميكانيكية التي تفسر هذا الكون مادي لا اشكال، ولكن علاقات المادة الموجودة في هذا الكون هي علاقات ميكانيكية، يعني بعض المادة تحرك بعضها الاخر، يعني الأفرض الشمس مثلا ما علاقتها بالقمر أو علاقتها بهذه المجموعة الشمسية، علاقتها بالكواكب هي التي تحرك بعضها البعض. يعني مثلا أن القمر لماذا يقف مثلا في هذا المكان، يعني لأن هناك قوة طاردة عن المركز وهناك قوة جاذبة للمركز بالنسبة للكرة الأرضية مثلا، تجعل القمر يقف في هذا المكان ويتحرك بهذه الحركة الثابتة. فإذا المادة هي التي تحكم الكون والعالم، ولكن المادة بعلاقتها الميكانيكية، يعني بعض الكون وبعض المادة يحرك بعضه الآخر، لا يوجد غير الحركة الميكانيكية في العالم، لا يوجد غير المادية الميكانيكية في العالم. هذه نظرة داخل الرؤية المادية للعالم. طبعا هذه النظرة قائمة على من؟ قائمة على القوانين التي اكتشفها نيوتن. نيوتن عندما اكتشف قوانين هاي المجموعة الشمسية والتعجيل الأرضي وغيرها، رأى أن هناك علاقات. يعني لماذا الجسم عندما ترمي به إلى الأعلى لماذا يرجع إلى الأرض؟ عندما نيوتن رأى التفاحة تسقط قال لماذا لا تذهب التفاحة إلى الأعلى؟ لماذا سقطت إلى الأسفل؟ فإذا هناك اكتشف قانون الجاذبية، فإذا الكرة الأرضية هي التي جذبت التفاحة، وهذه الكرة الأرضية أيضا لو ابتعدت عنها التفاحة وخرجت من هذا الغلاف الجوي سوف تفقد الكرة الأرضية قوتها على الجذب ويجذبها كوكب آخر، هذه التفاحة يعني. فإذا هناك قوانين ميكانيكية وقوانين حركة هي التي تحكم الكون، فسميت هذه النظرة وهذه الرؤية بالرؤية المادية الميكانيكية، يعني أكو علاقة ميكانيكية بين الأشياء. تعرفون الميكانيك أو الميكانيكا هي علاقة الحركة بين الأشياء، يعني الآلة الميكانيكية أو الطابعة الميكانيكية هاي الطابعة التي تعتمد على الحركة، أنت تضرب الحرف وهذا الحرف يتحرك، وهي يسمونها علاقة ميكانيكية. فالكون كله والعالم كله يقوم على النظرة المادية الديالكتيكية، هاي نظرة. هذه النظرة بتقدم العلوم الطبيعية واجهت كثير من المشاكل، النظرة المادية الميكانيكية للعالم كثير من المشاكل وكثير من الثغرات والأسئلة التي لم تستطع الإجابة عليها. مثلا من أهم الأسئلة التي وجهت إلى المادية الميكانيكية هو هذا السؤال، أنتم تقولون أن المادة هذه متحركة حركة ميكانيكية، وهذه الحركة الميكانيكية تأتي من خارج الجسم، لأنه هاي التفاحة من الذي حركها إلى الأرض عندما سقطت من الشجرة؟ حركها جسم الأرض، يعني الجاذبية الموجودة في الكرة الأرضية هي التي جذبت التفاحة، هي التي حركت التفاحة. فإذا الحركة جاءت من خارج الجسم، يعني من خارج جسم التفاحة. وهكذا في كل هذه الحركات الموجودة في الكون تأتي الحركة من خارج الجسم المتحرك، هاي المادية الميكانيكية. وجهوا لها سؤالا، زين هذه التفاحة متحركة، هذه الأرض متحركة، هذا متحرك، هذا متحرك، هذا متحرك، هذا يحرك هذا، هذا يحرك هذا. خب الآن أكو حركة دائمة في 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 حركة ميكانيكية دائمة في العالم المادي. إذا بقينا نسأل عن المحرك المحرك المحرك، بالتالي لابد أن يكون هناك محرك من خارج المادة. ليش؟ لأن أنتم تقولون في الحركة الميكانيكية تقولون أن المحرك يأتي، الحركة تأتي من خارج الجسم المتحرك، هذا قانون. الأرض لا تتحرك وحدها، وإنما تتحرك من خلال علاقاتها بالكواكب الأخرى، تقع ضمن هذا المدار وتتحرك. زين الكواكب الأخرى من يحركها؟ يقولون أيضا يأتي حركة من محرك آخر لابد في الكون، هي التي تحرك الكواكب، ذاك من يحركه، ذاك من يحركه. فسئلت المادية الميكانيكية هذا السؤال، بالتالي هذه الحركة الموجودة في الكون لا يمكن أن نرجع إلى المحرك الأول، لهذا أيضا حركته مكتسبة، فلابد أن نفرض محرك خارج المادة هو الذي يحرك الكون المادي. يعني نؤمن بالحركة الميكانيكية، نؤمن أكو علاقة ميكانيكية، ولكن هذه العلاقة الميكانيكية لا تستلزم أنه لا يوجد محركون. فإذا نسألكم أيها الماديين الميكانيكيين أنه من المحرك الأخير، المحرك الأول؟ فإن قلتم من المادة ورد عليكم الإشكال أنه المحرك لابد أن يأتي من خارج الجسم، يعني من خارج الجسم المادي، هذا مذهبكم. فإذا لابد أن يكون محرك من خارج المادة، ولا يوجد خارج المادة إلا الله، إلا المجردات. يعني هذا سؤال وجه إلى المادية الميكانيكية، لم يستسلموا، يعني هذا بعد راحوا بعضهم يذهبون وبعض الآخر يأتون من المفكرين، قالوا نحن عندنا حل آخر ونحافظ به على النظرة المادية للكون، نقول أن الكون لا يوجد فيه إلا المادة والماديات، ولكن الحركة التي افترضها السابقون أنها حركة ميكانيكية تأتي من خارج الجسم، وأنتم أشكلتم عليهم أنه لابد أن يكون هذا من خارج المادة، نحن نقول لا، أن الحركة في المادة موجودة ولكنها حركة من داخل الجسم المادي. هذا مذهب جديد الآن، المادية الميكانيكية الآن نودعها. ليس لأن أشكل عليها بإشكال صعب كأنه، فالماديون أجابوا بهذا الجواب الجديد، قالوا أن المادة متحركة ولكن هذه الحركة داخلية، يعني ديناميكية من داخل المادة، المادة متحركة من نفسها. فبعد لا تشكلوا علينا أنه من المحرك خارج المادة، بعد هذا السؤال لا نسأل به، الحركة والمحرك من داخل المادة. فسميت هذه النظرة الجديدة للمادية سميت المادية ديالكتيكية. الديالكتيكية شنو يعني؟ الديالكتيك يعني الجدل، يعني المادة كل مادة فيها الشيء وضده، كل مادة كل أمر مادي داخل هذا الأمر المادي يوجد ضدان، هذان الضدان يتفاعلان يتصارعان يتجادلان، يعني صير أكو حركة ديالكتيكية داخل المادة بين الضد وضده، فتصير حركة داخل المادة فيتحرك هذا الكون. مثلا كمثال يعني هذا يضرب، مثلا هاي الآن حبة الشعير، هاي حبة شعير الآن تلقيها في الأرض، الأرض شنو؟ مادة صحيح؟ وحبة الشعير أيضا مادة، هنا راح يصير تفاعل حركة جدل حركة ديالكتيك بين الأرض وبين حبة الشعير، حبة الشعير فتشي يريد يحافظ على وجوده، والأرض أيضا فتشي يريد يحافظ على وجوده، فتتفاعل هاتان المادتان، يصير عندهم صراع داخلي داخل هاتين المادتين. من يصير صراع داخلي يصير حركة، حركة جديدة. شنو هاي الحركة الجديدة؟ تطلع ثمرة، تطلع نبتة. هذه النبتة لا هي أرض ولا هي حبة شعير، صحيح؟ هاي النبتة لا هي أرض ولا هي حبة شعير، ولكنها شيء ثالث جديد أثنى حبة الشعير وأثنى الأرض التي تدخلت مع حبة الشعير. مقدار الأرض اللي سقى هذه الحبة واللي أعطى المادة لها الحبة راح صار نبات، والحبة أيضا صارت نبات، فطلع بشيء جديد. فإذا هذا في المثال يقولون المادية الديالكتيكية أن الكون والمادة تتفاعل هكذا، كل شيء يوجد فيه ضد وضد آخر ويتفاعل هذان الضدان ليخرج شيء جديد فيصير حركة في الكون. فلا يوجد في الكون غير المادة، ولا يوجد في الكون حركة غير حركة المادة، ولكن الحركة ليس من خارج المادة وإنما من داخل المادة. هذا الرؤية التي قال بها يعني الماديون الديالكتيكيون، والمؤسس لهذه الرؤية المادية الديالكتيكية هو الفيلسوف، اثنينهم ألماني يعني، الفيلسوف الألماني إنجلز، وبعد يعني معه ماركس، كارل ماركس اللي هو مؤسس الماركسية، بعدها الماركسية باعتبار تستند على المادية الديالكتيكية كما سوف نأخذ يعني. المهم الآن هاي المادية الديالكتيكية تفسر لنا الكون على أساس مادي، ولكن حركته حركة داخلية. زين، هذا الماديات. في الماديات يعني في العالم المادي هناك حركة ديالكتيكية، يعني الضد مع ضده، الحركة داخلية ديناميكية. لم يقفوا عند هذا الحد الماديون في تفسير الكون، قالوا ظواهر الكون المادية قائمة على أساس الديالكتيك وعلى أساس الجدل وعلى أساس تصارع الأضداد. الظواهر المادية قائمة على ذلك، والظواهر الاجتماعية والتاريخية قائمة على هذا الأساس أيضا. يعني عندهم بحث آخر جديد، هذا بعد بحث جديد، لابد حركة المجتمع، ما هو تفسير حركة المجتمع في التاريخ، ما هو تفسير التاريخ، هاي ظهور حضارات سقوط حضارات ظهور مجتمعات فناء مجتمعات، حركة المجتمع في التاريخ ما هو تفسيرها، هذا لابد أن يجاوبون عليه أيضا، لأنه هذا المهم. المهم مو تفسير المادة، المهم أنا شلون أمشي في الحياة، أيديولوجية اللي أخذناها، ما هي أيديولوجية اللي أمشي بها الحياة إذا كان أساس الحياة مادي؟ قالوا نعم، الديالكتيكية وتصارع الأضداد جار أيضا في حركة المجتمع وحركة التاريخ، فالمجتمع قائم على صراع الأضداد. يعني المجتمع وأفراد المجتمع بالحقيقة أكو يوجد بينهم صراع اجتماعي، وهذا الصراع الاجتماعي قائم بين أضداد المجتمع. يعني مثلا طبقة مما نشأ في الرأسمالية يعني في ذاك المجتمع وذاك الجزء من العالم، قالوا أكو طبقة هاي البروتولوريا اسمها اللي تملك رأس المال الأغنياء، هاي طبقة موجودة في المجتمع، وأكو طبقة العمال واليد العاملة في المجتمع، هاتان طبقتان في المجتمع وحدة ضد الأخرى، هؤلاء يريد يستغلون العمال والعمال يريد أن يعيشون في أموال هؤلاء الطبقة البروتولوريا، ما أدري شو اسمها يعني بالترجمة صير، الفاتان طبقتان في المجتمع تتصارعان إلى أن نصل إلى طبقة أخرى أفضل من هاتين الطبقتين اللي هي مثلا طبقة ما أدري يوصلون إلى الشيوعية العليا أو كذا اللي تنتفي بها الطبقية حسب يعني المذهب الشيوعي في علم الاجتماع والنظرية الموجودة في هذا المجال. المهم أن المادية الديالكتيكية لم تقف على تفسير ظواهر الكون على أساس ديالكتيكي، بل يعني انتقلت إلى تفسير الظواهر الاجتماعية والظواهر التاريخية أيضا على أساس على هذا الأساس المادي الديالكتيكي، أنه أكو حركة داخلية في المجتمع، هو المجتمع يفور يعني يغلي من داخله، ماكو يغلي ولا يبقى إلا الأحسن، وهذا الشيء المحسن ينتفي من خلال التضاد ومن خلال التفاعل الموجود بين طبقات المجتمع من الناحية الاجتماعية وبين الأمور المادية من الناحية المادية. فهناك مادية ديالكتيكية مادية اللي تعني بها المادة يعني، وهناك المادية الديالكتيكية التاريخية، التاريخية نقصد بها هذا تفسير حركة المجتمع على أساس مادي ديالكتيكي. ومن هنا هاي النظرة المادية الديالكتيكية للعالم حاولت ينسب إليها يعني بالبحث العلمي، حاولت أن تنفي أصل التضاد، النقيضان لا يجتمعان. إحنا مو هذا عندنا أصل بالمنهج العقلي، هم قالوا أصلا النقيضان يجتمعان، بل بالعكس المادة والحركة المجتمع وحركة التاريخ كلها قائمة على اجتماع النقيضين، ظن النقيضين اجتمعان وبعضهم يعني يفني بعضا إلى أن نحصل على شيء جديد، فأنكروا أصل التضاد وأصل التناقض في الفكر الإنساني. هكذا يفهم من كلامهم، واحد يقول لا لا يقولون هكذا، هذا بعد بحث آخر، ولكن المادية الديالكتيكية قائمة على التضاد وعلى حصول التناقض في نفس الشيء، هو الشيء نفسه يحمل نقيضه ويحمل ضده، ومن خلال الحركة بين الضد والضد الآخر يتحرك العالم المادي ويتحرك المجتمع الإنساني كله ويتحرك التاريخ برمته على هذا الأساس. طبعا هاي النظرة يعني نظرة يعني هائلة بالفكر، يعني لا تصورون يعني ماركس إنسان عادي، يعني حقيقة يعني حتى السيد الشهيد يعني الصدر في كتاب فلسفتنا يبتعد عن أن يصف ماركس بأوصاف يعني غير لائقة، يصفه أستاذ ويصفه كذا ويعني كأنه يناقش مجتهدا آخر في الحوزة العلمية، يعني بكل احترام وبكل كذا يبتعد عنه لأنه حقيقة يعني هذا شيء يعني ينقل يعني أمانة للعلم وللفكر الإنساني، أن هذا الرجل يعني هاي النظرة نظرة مو نظرة قاعد بين أربع حيطان يقول هذا يتشارك، لا هذا فسر الكون المادي كله، هذا المادة طبعا هذا شيء مختصر اللي احنا نقوله يعني جدا مختصر وجدا بسيط، على فسر الكون المادي كله فسره على أساس هذا الديالكتيك وحركة الديالكتيك، ومن ثم انتقل إلى تفسير التاريخ ومسيرة المجتمع الإنساني من أولها إلى آخرها، بحيث قال بالأخير أن هاي الشيوعية العليا تنتفي الطبقية، يعني ماركس وصل بالأخير إلى أن الشيوعية العليا التي هي تصير هدف المجتمع الذي يسير بهذه الحركة التضادية، هذا الشيوعية تنتفي الطبقية أصلا بالمجتمع، تروح بعد ما في طبقات بالمجتمع، كل المجتمع يعيش بسعادة وسواء وعدالة، النظرة الشيوعية. احنا الآن عندنا هذا يذكر في البحث يعني شيء يناقض، احنا الآن عندنا ظهور الحجة سلام الله عليه ماذا يعني ما غايته؟ أن تسود العدالة، يعني أكو يوم لله سبحانه وتعالى في هذا على هذا الكوكب في هذا العالم أكو يوم تسود فيه العدالة، هذا اليوم إن شاء الله يأتي، الإنسانية سائرة إلى هذا اليوم، ونحن نقول يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، هذا هدف يعني ماركس مو بالطريق يتفق معنا، يتفق معنا في الهدف، يقول أن العالم سوف تسوده العدالة، ولكن تسوده العدالة بتفسيري المادية الديالكتيكية هي التي تنتج العدالة النهائية في العالم، الطور الشيوعي الأعلى يسمونه هم بالنظرية الشيوعية. احنا نقول لا، أن هناك مخطط الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الأنبياء هو 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 ويريد هذا اليوم الذي يملأ به الأرض قسطا وعدلا، فالصور هو وصل إلى هذا اليوم بتفكيره، يعني ما كان هو مؤمن بالإسلام وما كان أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال أن هناك يوم تسود فيه العدالة أو كذا. فهذا التنظير يعني هذا تنظير هائل يعني للمجتمع وحركة التاريخ. هذا الرجل يعني قام بهذا وما سبق أحد طبعا بهذا الضخامة بالفكر، ولكن نحن باعتبار أنها نظرة مادية تخالف النظرة الإلهية نناقشه من هذه الناحية، أنه ماذا يرد عليه وماذا يشكل عليه من جهة النظرة الإلهية للكون. وإلا هذا الماركسية فد يعني فد شيء كبير جدا من الناحية الفكرية يعني. زين صار احنا بعد والحمد لله رب العالمين.